بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الشيخ روحاني يرفض التدخل الخارجي في سوريا وإسرائيل قلقة. البقاع يشيع ضحايا جريمة عرسال وأهلهم لن ننجر إلى الفتنة. أبو فعود للمنار: لا إمكانية للانتخابات ونفضل حكومة سياسية. كاميرا المنار تخرق حصار المسلحين لربل والزهراء في حلب. الأسد يحذر أوروبا وروسيا لن تسمح بحظر جوي. حكومة أردوغان تهدد بنشر الجيش لوقف التظاهرات. 17 عاما مهرجان كرة المنار للرياضة والرياضيين. أهلا بكم. لم يهمل الرئيس الإيراني المنتخب الشيخ حسن روحاني المنتظرين من الأصدقاء والحلفاء لمعرفة برنامجه في تأكيد ثوابت الجمهورية، ولم يمهل المتربصين من الخصوم والأعداء للوقوف على ما يفترضونه تغيرا محتملا في اتجاه السياسة في إيران. الرئيس المنتخب خاطب الإيرانيين بالوحدة والاتحاد، عناوين جمع لتحقيق أهداف الثورة. وخاطب الجوار لا سيما الدول الخليجية بخطاب الأخ والشقيق، وللغرب كلمة: زمن وقف تخصيب اليورانيوم قد ولى، قال الشيخ الرئيس. عن سوريا: إيران هي إيران، الحل بيد الشعب السوري، وإيران تعارض الإرهاب والتدخل الخارجي، وحكومة الرئيس الأسد يجب أن تحترم لأنها شرعية إلى حين انتخابات العام 2014. في الجديد السوري: تقدم ميداني للجيش في محيط منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وتقدم في الرفض الروسي لفكرة الحظر الجوي. فموسكو لن تسمح بهذا السيناريو، قال المتحدث باسم خارجيتها. وأوروبا ستدفع ثمن تسليحها للمعارضة، قال الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى المقلب اللبناني من الحدود مع سوريا استمرت ترددات جريمة جرود عرسال التي ذهب ضحيتها 4 مواطنين. الأحزاب والفعاليات وعائلات الضحايا احتوت رد الفعل الغاضب مبدئيا، لكن الفعل يبقى على الدولة وعلى رعاة القتلة في تسليمهم للعدالة وقطع الطريق على أي محاولة للفتنة. الطريق نحو اكتمال نصاب المجلس الدستوري في جلسته المقررة غدا ما زالت مقطوعة بالنوايا المفخخة، واللقاء الذي ضم رئيس المجلس والأعضاء 3 المقاطعين لم يبدد هواجسهم من فخ قد يتعرضون له بتمرير الطعن في حال حضورهم. وعليه لا نصاب غدا يعني لا اجتماع، والخميس لناظره قريب. إذن أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب الشيخ حسن روحاني أنه يجب أن تعترف الولايات المتحدة بحقوق إيران النووية وتتعهد بعدم التدخل في شؤونها الداخلية قبل أن تبدأ محادثات مباشرة بين البلدين. وخلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده بعد انتخابه، شدد روحاني على حسن العلاقة مع دول الجوار وأكد معارضته التدخل الخارجي.
الأولوية للحكومة القادمة في السياسة الخارجية سوف تكون علاقات الصداقة والقريبة مع جميع الدول الجارة. هذه من أولويات الحكومة الجديدة، بأن الحكومة الجديدة تشعر بأن هناك فرصة جديدة سانحة الآن من أجل التعامل مع العالم. أنا أتمنى بأن جميع الدول أن تستفيد من هذه الفرصة، لأن الاستفادة من هذه الفرصة سوف ينتج عنها مصالح وفوائد للجميع، فوائد مشتركة. صاحب القرار النهائي بالنسبة لسوريا هو الشعب السوري. نحن نعارض الإرهاب، نحن نعارض الحرب الداخلية، وكذلك مع أي تدخل من الدول الأخرى الذين يريدون أن يتدخل، تلك الدول التي تريد أن تتدخل في الأمور داخل سوريا، نحن نعارضك. نحن نأمل ونتمنى بمساعدة جميع الدول الإقليمية والدول العالم بأن يستتب الأمن والاستقرار والسلام في سوريا، والحكومة الموجودة حاليا حتى الانتخابات القادمة يجب أن تبقى، يجب أن تبقى لأن حكومة شرعية وقانونية. أنا شخصيا أعتقد بأنه من أجل وضع حد للعقوبات هو أن تكون الثقة متبادلة بين الجانبين، وكذلك الشفافية الأكثر في الأطر الدولية القانونية. بالنسبة للموضوع الملف النووي وحل القضايا العالقة بين المجموعة 5+1، نحن نعتقد بأن المحادثات مع المجموعة 5+1 إن شاء الله سوف نفعلها. هذا أصل الموضوع، ونعتقد جازمين بأن الموضوع النووي هو لن يحل إلا عن طريق المحادثات فقط. لا التهديد يؤثر ولا العقوبات سوف تؤثر.
ووعد الشيخ روحاني الشعب الإيراني بتحقيق الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية عبر حكومة التدبر والأمل التي ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي كأولوية، داعيا كل الإيرانيين إلى الوحدة لتحقيق الأهداف الوطنية.
حكومة الأمل، حكومة وفقا للوعود التي أطلقتها سوف تعمل من أجل نجاة الاقتصاد، وكذلك أحياء الأخلاق والتعامل البناء مع العالم. الأولوية الأولى هي سوف تكون المسائل الاقتصادية للناس والحياة المعيشية للناس، ومن أجل هذا العمل هناك ضرورة ولزوم بأن نقوم بذلك من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى بأن نحتاج أن نفكر بالحاجات الضرورية الفورية كالمواد الضرورية الأساسية أو الرئيسية.
وسرت في الكيان الإسرائيلي خشية وقلق كبيرا إثر فوز الشيخ حسن روحاني والاندفاع الغربية إلى محاورته، ورأى المسؤولون الصهاينة أن الغرب سيكون منشغلا في اختبار نوايا روحاني ابن الثورة، وستكون إيران قد بلغت مرحلة متقدمة جدا في تخصيب اليورانيوم.
نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية وفوز الشيخ حسن روحاني بأغلبية أصوات الشعب الإيراني فيها أربكت المتابعة الإسرائيلية لمجريات تلك الانتخابات. فالرجل ليس إصلاحيا، إنما هو وفق الرؤية الإسرائيلية في أفضل الأحوال أكثر اعتدالا من بين مجموعة مرشحين محافظين. الخشية الإسرائيلية تبدأ من أن الدول الغربية رحبت بانتخابه وأبدت استعدادا للحوار معه، ما يعني تراجع منسوب الضغط الذي تريد تل أبيب استمرار على طهران، بدل أن تكون الفترة القادمة مرحلة اختبار لرئاسة روحاني، لأن ذلك سيعطي إيران فرصة لبلوغ مرحلة متقدمة جدا في تخصيب اليورانيوم. من المحظور على المجتمع الدولي أن يستسلم للتكهنات وأن يغرر به لتخفيف الضغط على إيران من أجل إيقاف المشروع النووي الإيراني الذي يعتبر التهديد الأكبر على السلام العالمي.
هذا ما يخشى منه نتنياهو، وهو رد فعل البيت الأبيض حيث أعرب عن استعداده لمحاورة روحاني. وخشية نتنياهو أن الغرب سيذهب لمحاورة روحاني، ما يعني أنه سيكون هناك وقت من أجل اكتشاف نواياه، فيما ستستغل إيران نتيجة الانتخابات لتخفيف العقوبات والاستمرار من ناحية أخرى بتخصيب اليورانيوم.
خشية نتنياهو من ترحيب الغرب واستعداده لمحاورة روحاني رافقتها قراءات إسرائيلية أخرى دعت إلى النظر بإمعان إلى التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط والمنطقة والتعامل معها بحذر أكبر.
إنه شخص تم انتخابه وهو يقول بوضوح إن سياسته لن تكون متطرفة. هو لم يشرح ما الذي ستكون عليه هذه السياسة، لكن لديه وقت وهذه فرصة.
علينا أن نكون أقوياء في كل النواحي وأن نضع كل الخيارات على الطاولة، لكن علينا أن نلتفت إلى التغيرات الدراماتيكية جدا في الشرق الأوسط والتي عبرت عن نفسها في إيران، ويجب أن ننظر إلى ذلك بفضول واهتمام.
أوساط إسرائيلية دعت إلى النظر لأول خطوة قام بها الرئيس الإيراني الجديد، وهي قيامه بافتتاح عهد الرئاسة بزيارة ضريح الإمام الخميني، ما يعني أن روحاني عبر بذلك عن أنه وفي لقائده كما ترى الأوساط الإسرائيلية.
في الشأن اللبناني الداخلي، وسط حال من الغضب والاستنكار وحداد عام لف المنطقة، شيع أهالي البقاع الشمالي ضحايا جريمة عرسال بمشاركة نواب من المنطقة وحشود شعبية. في هذا الوقت تستمر مساعي التهدئة من قبل الأحزاب وفعاليات المنطقة مع عائلات الضحايا الأربعة الذين أكدوا وجوب تسليم الجنات إلى العدالة.
وقعت الجريمة دفن الضحايا والقتلى لا يزالون فارين. نجحت المساعي من حزب الله وحركة أمل ووجهاء عائلتي جعفر وأمهز في ضبط الأمور على الأرض واحتواء تداعيات الجريمة على فظاعتها، لكن هذه التهدئة لن تكون إلى ما لا نهاية، فالقتلى كما تقول عائلات الضحايا معروفون إن لم يكن بالاسم فبالرعاية والاحتضان والدعم، والمطلوب إذن تسليمهم إلى العدالة.
في المبينين على الساحة هم الأربعة المعنيين رؤوس الحربة، يعني وصار أسماء المتداولة، ما بدنا نكرر الأسماء، الأسماء مع الدولة والمعطيات اللي عنا عطينا للدولة، ونتأمل من الدولة هلأ تضرب بيد من حديد الظالم وتناصر المظلوم، ما بدنا منها لأكثر وأقل. ونحن مع ساعة التهدئة ومع اللي تفضل في سماحة السيد بن أسمع لاي، وبنقول نحن بنعتبر أهلنا أهل عرسين الشرفة واللي بعضهم المظلومين واللي ما بيدن حيلة، والأكترية هن بس في قوة طاغية حكمة بسلاح فوق عرسين.
مطالب كبار وعقال الجيران من أهل عرسال ورجال الدين الذين نحترم أن ينتشرون في أماكن الخطر لردء الأخطار وإبعاد من يفعل هذا، سواء كان قد أتى من محل بعيد أو من هو من سكان عرسال ومتأثر بمن هو يأتي من الخارج.
نحن تمنينا على أهلنا، على أهل أمهز وعلى أهل جعفر وعلى كل الشرفاء أن يضبطوا النفس، أن يصبروا، ولكن فلنكن صريحين، للصبر حدود. نتمنى على الدولة أن تأخذ دورها، نتمنى على القضاء أن يتحرك، على القوى الأمنية أن تقوم بتحرياتها. وما بتصور يعني اللي عملوا هالجريمة اختفوا، وبتصور من وراءهم معروف، والغاية من القيام بهذه الجريمة معروفة. نحن لن ننجر إلى الفتنة.
الجيش اللبناني بدا عارفا بحساسية الموقف، قيادته قدرت عاليا المساعي السياسية والعائلية لمنع تفاقم الأمور ووقوع المحظور. مصدر رفيع في الجيش اللبناني أكد للمنار الإصرار على توقيف الفاعلين بعد كشف هوياتهم، وهنا وجه المصدر الرفيع نداء دعا فيه من يملك معلومات عن أسماء الفاعلين أو أي معلومة توصل إليهم أن يدلي بها خدمة للحقيقة ويبقى اسمه طي الكتمان.
ودع البقاع الشمالي ضحايا الكمين الغادر في جرود عرسال رأس بعلبك في أجواء من الحزن والغضب. ففي بلدة القصر لم تتمكن الأمهات والأخوات من حبس دموعهن لهول الجريمة، حيث شيع كل من حسين ومحمد جعفر.
حاطته بقلبه ومربيته ومعمرته، وهل العرس دي بدأ يخر الشهر وقايم العرس، وين هالأصار العرس صار عزي، شو بدي أعمل، شو بدي أقول، بدي حقي من يعطوني حقه، بس يعطوني الكنيان هودي القتل، ما بدي شيء إلا
حرمني أشياء ومسلم ومسيحة، والله لا يقدر يصير هالشيء، الله لا
أدري سرح الشيء. ما عنده أي حزن أبدا ولا بينتمي لحزب، شو فيه بيروح على شغله وبيرجع، وهيك غدروا فيها الغدارين.
موكب التشيع الذي شارك فيه نواب من حزب الله وحركة أمل وشخصيات انطلق وسط صيحات التنديد بالجريمة. وبعد الصلاة على جثمانين وريا الثرى في جبنتي القصر وسهلات الماء، بدورها ودعت بلدة النبي عثمان المغدور الشاب علي طارق أغلو في أجواء من الإدانة والاستنكار للجريمة ودعوات لمحاسبة القتلة.
ابني شهيد قتلوا غدر، وحقي عند الدولة، وحقي عند الدولة.
قتلوك يا حبيبي، قتلوك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، حرقتلي قلبي يا بابا، حرقتلي قلبي.
وانطلق موكب التشيع من أمام منزل والده واخترق أحياء البلدة وصولا إلى الجبانة حيث وري بالثرى. وفي بلدة اللبوي جرى تشيع الشاب شريف يوسف أمهز في ظل حداد عام عاشته البلدة والجوار. موكب التشيع انطلق من منزل والده وسط البلدة وحمل على الأكف، وبعد الصلاة على الجثمان وريا في الثرى.
بدي أقول لهم الله يبليهم أكثر ما بلوا بابني، وبتمنى شغلة وحدي من الشرفاء بعرسال، أنهم يسلموا الجنات للقتلة، ولا نحن رح نتصرف تصرف ثاني؟ ما يعني لأنه أنا مجروح، يعني إذا بلشت بابني وبابني بعدها رح تبلش بولادهم كمان نفس النتيجة.
وكان ملاحظا في تشييع الضحايا في القصر واللبوة أنه لم يجري إطلاق الرصاص في الهواء كما جرت العادة في مراسم العزاء.
شيع البقاع الشمالي ضحايا الكمين الغادر في جرود عرسال رأس بعلبك، وسط تأكيد على أن هذه المنطقة التي كانت وما زالت خزانا للمقاومة لن تكون بابا لفتنة. وفي المقابل فإن هناك قتلة يجب أن تتم محاسبتهم عبر تسليمهم للقضاء. علي يسبق، قناة المنار، بلدة اللبوة.
ويبقى معنا من اللبوي مراسلنا علي يسبق. علي، يعني بعد التشييع الحاشد لضحايا كمين جرود عرسال، ما هي الأجواء في المنطقة الآن؟
نعم مريم، الأجواء هنا هادئة. الأهالي عبروا عن غضبهم خلال مراسم التشييع. هناك فرصة، إذا جاز التعبير، هي فرصة نجحت الوساطات في إعطاء فرصة من أجل تحديد الهوية الكاملة للقتلة الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة، وكذلك إعطاء فرصة للجيش اللبناني للقيام بدوره باعتقال هؤلاء وتقديمهم إلى المحاكمة. لن يكون هناك نسيان للجريمة كسابقاتها كما أكد الأهالي هنا. سيكون هناك تهدئة منعا ودرءا للفتنة التي كان البعض يخطط لها، ولكن في النهاية هناك حق، الأهالي يطالبون بهذا الحق. هناك دماء بريئة سالت من دون أي ذنب ومن دون معرفة دوافع هؤلاء القتلة سوى التخريب وسوى بس الفتنة في المنطقة. هؤلاء يريدون إحقاق الحق، يريدون العدالة، يريدون أن يتم تسليم القتلة بأسرع وقت ممكن. وهناك بحسب ما أفادنا البعض أن هناك فرصة منحت للجيش اللبناني للقيام بدوره، وتمنيات على الجيش اللبناني عدم إغفال هذه الفرصة والإكمال بالأمر حتى النهاية.
نعم علي، هل لديك اطلاع على مسار التحقيق؟ هل تبين أي شيء عن هوية الفاعلين؟
إلى الآن تحفظ المصادر الأمنية. هناك الكثير من المواطنين الذين قدموا شهادات وإفادات بهوية هؤلاء القتلة. هناك حسب ما قالوا أن هناك قافلة كانت تسير في المنطقة تعرضت لإطلاق النار، وهناك شخص أو شخصان ناجين من هذه الحادثة. وهذه المعلومات التي سيدلي بها هؤلاء ستحدد مسار التحقيق وتكشف هوية القتلة الذين شاركوا في هذه الجريمة. ما أدلى به زوو الضحايا كان البعض منهم لمح والبعض منهم صرح تحديدا وسمى أسماء، ولكن نتحفظ على ذكرها إفساحا في المجال لاستكمال التحقيق. المعلومات المتوافرة لدينا تشير إلى هناك تحديد لبعض الأسماء، وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة الخيوط التي قد تؤدي في أسرع وقت إلى كشف هؤلاء القتلة.
نعم، شكرا لك علي يسبك، حدثنا من منطقة اللبوي. في جديد قضية المجلس الدستوري، ثبات في مواقف المقاطعين برغم الاجتماع الذي عقد اليوم مع رئيس المجلس عصام سليمان على ما كشفت مصادر مطلعة. الوزير وائل أبو فعور أكد للمنار أن قبول الطعن يعني الدخول في دوامة سياسية كبرى عنوانها ضرب الاستقرار، وقد جدد الوزير الاشتراكي التمسك بخيار حكومة سياسية تناسب المرحلة.
بعيدا عن الإعلام ومن دون الإعلان عنه، كان اجتماع رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان مع الأعضاء الثلاثة المقاطعين لجلسات البت بالطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي. هذا ما كشفت عنه مصادر مطلعة للمنار. فقبيل ساعات على اجتماع الثلاثاء تؤكد المعلومات أن شيئا لم يتغير بموقف المقاطعين رغم مساعي بذلت خلال الأيام الثلاثة الماضية من قبل الزعيم الاشتراكي لترتيب هذا الاجتماع بالموازاة مع تواصله مع حزب المستقبل لضمان ثبات العضوين السنيين وعدم التصويت مع الطعن إذا ما عقدت جلسة جديدة للمجلس الدستوري واكتمل نصابها. مسعى وضع في خانة المجازفة السياسية التي قد تنتهي إلى غدر مستقبلي جديد سبق وأن حصل مباشرة بعد التصويت على قانون التمديد.
إذا قبل الطعن وهذا قرار يعود للمجلس السوري، فأنا أعتقد ذلك سيقود إلى دوامة كبرى سياسية وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والعودة إلى المجلس النيابي لكي يحصل تمديد لفترة أقل، ثم نفس الدواعي الأمنية تقود إلى تمديد لفترة أقل، وبالتالي دوامة تبقي التوتر قائما في البلد ولا تساعد في حفظ الاستقرار. هذا التصويت السياسي كان بناء على تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية، والكل يعلم والكل يعرف أنه لا إمكانية في الظروف الأمنية الحالية لإجراء الانتخابات. وأعتقد أن هذه القناعة السياسية أيضا ستعكس نفسها على موقف المجلس الدستوري الذي هو بالنهاية صحيح مجلس دستوري، ولكن ينظر إلى الأمور من ناحية التقييم ليس فقط الدستوري والموقف الدستوري القاطع، بل من ناحية التقييم السياسي والتقييم الأمني، ليس على قاعدة الارتباط السياسي أو الخضوع السياسي لأي من الأطراف، ولكن على قاعدة أيضا المسؤولية الوطنية للمجلس الدستوري إزاء الأوضاع الأمنية والسياسية.
من المجلس الدستوري إلى قضية التأليف الحكومي، معلومات عن تباين على خط الحرير جعجع على خلفية حملة الأخير ضد الرئيس المكلف ومحاولة دفعه للتأليف فورا أو الاعتذار، هذا فضلا عن معاودة أوساط رئيس الجمهورية الحديثة عن حكومة أمر واقع وطرح الرئيس سلام مجددا لصيغة الحكومة الحيادية.
نحن نفضل حكومة سياسية تتمثل فيها كل القوى، تكون مهمتها الأساسية، ليس لدينا أوهام كبرى في هذه المرحلة، المهمة الأساسية تكون حفظ الاستقرار في البلاد واطلاع كل القوى السياسية بمسؤوليتها. الخيار الذي ينقل عن لسان الرئيس سلام لا أعتقد أنه خيار حالي، ولكن الرئيس سلام يقول أنه في لحظة ما إذا استعصت الأمور فماذا يفعل؟ لا يفكر بحكومة استفزاز لأحد، ولا يفكر بحكومة أن تفرض على أحد، ولكن يفكر بحكومة إلى حد ما تعقم الصراع السياسي في البلد وتسير أمور المواطنين.
المواقف الاشتراكية هذه الداعمة لتشكيل حكومة سياسية تتقاطع مع معلومات من مصادر قيادية في فريق 8 أذار، خلاصتها ألا تغير أو تبدل بمواقف الثلاثي سليمان سلام جنبلاط، أي استمرار التمسك بصيغة 3 ثمانات المرفوض انطلاقا من مطلب التمثل في الحكومة وفق الأحجام النيابية للكتل السياسية.
استنكر أعضاء مجلس الأمة الكويتي مجريات ما وصفوه بخطاب النحر والمجازر التي يرتكبها مواطنون كويتيون ينضوون تحت لواء جبهة النصرة في سوريا، وطلب أعضاء مجلس الأمة الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في الكويت.
ارتكابات الجماعات التكفيرية في سوريا لا تزال تحت مجهر الإدانة والاستنكار. إدانات جاءت هذه المرة على لسان أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وأعضاء مجلس الأمة في هذا البلد بعد مجاهرة مجموعة كويتية بتبني مجازر في سوريا، كان أبرزها المجزرة التي ارتكبت بحق المواطنين في بلدة حطلة الواقعة في ريف دير الزور، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء وبينهم نساء وأطفال.
السيد حسين الذي كان في الحقوة في دير الزور اليوم نحرنا ونحرنا ولده معه.
أمير دولة الكويت اعتبر أن هذه الممارسات من شأنها تمزيق المجتمع الكويتي وإدخال البلاد في دوامة عنف مظلمة.
لا أخفي عليكم أيها الأخوة والأبناء مشاعر القلق إذا ما برز مؤخرا على ساحتنا من مظاهر وممارسات مستنكرة في مجتمع تحمل نفسا طائفيا بقيضا من شأن استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال أسباب الفتنة المدمرة، وهو ما يرفضه ويدينه كل كويتي مخلص.
ومن جهتهم استنكر أعضاء مجلس الأمة الكويتي مجريات ما وصفوه بخطاب النحر وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة حماية للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في البلاد.
أنا أعتقد ما يجري على الساحة السياسية اليوم في الكويت من محاولة لطرح متشنج وطرح يريد أن يجر الساحة الكويتية إلى معارك أخرى لا نريدها ولا نبغاها لهذا المجتمع، أعتقد لا يجوز أن يمر علينا مرور الكلام.
الأساليب التي تطرح النحر والجزر وكذا نرفضها ولا تمثلنا إطلاقا، ما تمثل الشعب الكويتي ودخيلة على لغتنا، أن نجيب ناس ونحرهم وذبحوهم هذا لا نقبل به إطلاقا.
وطالب النواب مجلس الأمة بإصدار موقف من الخطابات التي تحاول بث الفتن، متسائلين عن غياب الإجراءات الحكومية رغم وجود قانون نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية.
تفشي خطاب الكراهية ونشر لثقافة الإرهاب،
على ايد ناس محسوبين على الكويت، قاعدين يطلعون في العلن ويتحدثون عن نحر الناس وعن تجهيز مقاتلين. انا ما شفت فيهم ريال راح اسرائيل عشان يدافع عن الفلسطينيين في 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 الارض المحتله.
سلمناكم القانون على طبق من ذهب مرصع بالماس، قانون وحده وطنيه، قانون مكافحه للارهاب، قانون بمنع تمويل الارهاب. نبي نسمع كلام من الحكومه تقول فيه انها تستنكر من مواطن صفيق غبي بكل صفاقه راح وقام وتكلم يطالب بنحر 10 من شيعه. هذا هو دكتور بجامعه الكويت يدرس اجيال، قاعد يحقن عقول شباب.
ومع ازدياد المجازر التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سوريا، يؤكد العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية رفضها لمثل هذه الممارسات التي تدعو صراحة إلى الكراهية والقتل ومن دون تمييز على أساس الانتماء الديني، مما يؤثر تجاوزا لكل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.
رئيس الوزراء العراقي نور المالكي دان بعض رجال الدين الذين يفتون بالجهاد في سوريا، وأسف المالكي لأن مقامات كنا نعتبرها شامخة تفتي فتاوى هابطة باتجاه تكفير الآخر والدعوة إلى قتاله ودعوة الآخرين للذهاب إلى القتال. وسأل المالكي لماذا تذهبون باتجاه العراق ودول المنطقة الأخرى ونسيتم إسرائيل ومعاناة الشعب الفلسطيني، مضيفا أفتوا على إسرائيل إذا كانت لديكم فتوى واقطعوا علاقاتكم معها إن كان قطع العلاقات مفيدا. وحذر المالكي من تعرض المنطقة لاهتزاز وعاصفة هوجاء تحتاج إلى كل الجهود لحماية ما يمكن، لأننا لا نستطيع أن نتلافى كل الخطر الذي تفرزه هذه الظاهرة الجديدة في المنطقة. من جهة أخرى، يواصل الجيش السوري تقدمه الميداني لا سيما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. مراسل المنار في دمشق أفاد عن تقدم للجيش السوري على محوري البحدلية والحسينية جنوب منطقة السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق، موقعا خسائر كبيرة في صفوف المسلحين. الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن أوروبا ستدفع الثمن في حال قامت بإمداد المسلحين في سوريا بالسلاح. الرئيس الأسد وفي مقابلة مع صحيفة ألمانية تنشر غدا قال إنه إذا قام الأوروبيون بإرسال أسلحة فإن العمق الأوروبي سيصبح أرضا للإرهاب وستدفع أوروبا ثمن ذلك. ورفض الأسد اتهام الغربيين للجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية، وقال لو كان لدى باريس ولندن وواشنطن دليل واحد على هذه الاتهامات لكانوا عرضوه أمام العالم، مضيفا أن هذه الأكاذيب تعتبر محاولة لتبرير تدخل عسكري أكبر. من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتس أن بلاده لن تسمح بإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا. وقال لوكاشيفيتس رأينا مع نموذج ليبيا كيف يمكن فرض مثل هذه المنطقة وكيف تطبق مثل هذه القرارات، ولا نريد تكرار هذا الأمر في النزاع في سوريا.
لن نسمح بسيناريو فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا. جميع هذه المناورات حول مناطق الحظر الجوي والممرات الإنسانية سببها عدم احترام القانون الدولي. لقد شاهدنا كيف تفرض هذه المناطق وكيف طبقت القرارات في ليبيا، ولا نريد أن يتكرر ذلك في الأزمة السورية. والتقارير حول قيام شركائنا الأمريكيين في الأردن بأعمال تحضيرية في مواقع عسكرية مرتبطة بمنطقة منطقة الحظر الجوي هذه تشكل خرقا مباشرا للقانون الدولي.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي قوله إن السعودية بدأت بإمداد المسلحين في سوريا بصواريخ مضادة للطائرات على نطاق صغير منذ نحو شهرين. وقال المصدر الخليجي إن الصواريخ التي تطلق من الكتف تم الحصول على معظمها من موردين في فرنسا وبلجيكا، مشيرا إلى أن فرنسا دفعت تكاليف نقل الأسلحة إلى المنطقة. عام مضى والجماعات المسلحة في سوريا تواصل حصار مدينتي نبل والزهراء في حلب شمال البلاد. كاميرا المنار استطاعت خرق الحصار على المدينتين واستطلعت أحوال أهاليهما الذين يعيشون ظروفا صعبة، حيث يمنع إدخال الماء والدواء والطعام إليهما.
حصار خانق يلف مدينتي نبل والزهراء في حلب شمال سوريا منذ فترة طويلة. عام مضى على الحصار والجماعات المسلحة تواصل معاقبة أهالي هاتين المدينتين، تارة بالقتل والخطف والتعذيب، وأخرى بمنعهم من الخروج وتأمين مستلزمات الحياة اليومية، وكل من يحاول إغاثتهم محكوم عليه بالاختطاف والقتل.
صلنا أكثر من سنة في نبل محاصرين. الوضع الإنساني لا يطاق، الوضع المعيشي، المواد الإنسانية شبه مفقودة من أدوية، حليب أطفال، مواد غذائية، خضار. وضع الأمان، ما في القذائف كل يوم عم تمطر علينا.
لا كهرباء ولا ماء ولا حتى الدواء مسموح بإدخاله إلى هاتين المدينتين، وكل المسالك والطرق المؤدية إليهما مقطوعة، والأسباب تتعلق بالموقف السياسي والاختلاف المذهبي.
أعاني من نقص شديد في بعض الأدوية، خاصة الأمراض المزمنة كالأمراض القلبية وأمراض الضغط وأمراض السكري وأدوية وأغذية الأطفال. نعاني من مشكلة كبيرة في التجهيزات الطبية، يعني جهاز بتعطل لا يمكن إصلاحه في الوقت الحاضر، ولا يمكن الوصول إلى مدينة حلب.
نحن محاصرين من أكثر من سنة وما لنا ذنب بشي، وعايشين في هالضيعة ورضيانين بالحصار، بس قصة القذائف تجي لعنا وتموتنا نحن بقلب بيوتنا، هذا الشيء صعب. يعني جوزي راح ليجيب خبز، اجت القذيفة واستشهدوا.
بنتي ما بلغت من عمر سنتين استشهدت بإحدى القذائف اللي تم رميها علينا، بالإضافة إلى العديد من المدنيين ما بخلى بيت من البيوت الموجودة في نبل والزهراء من هاي الأحداث، من هالإعلام اللي جات علينا، نحن محاصرين.
يعول الأهالي على الجيش السوري لفك الحصار عن المدينتين وإطلاق سراح المخطوفين من أبنائهم، ولا يخفون الخشية من أن يحل بهم ما فعله هؤلاء المسلحون بأهالي حطلة في دير الزور وأبناء الرقة وغير من المدن السورية، مناشدين الجميع العمل لإغاثتهم.
يعتمد الجيش السوري أساليب متنوعة وتكتيكات وفق الاحتياجات الميدانية، وعلى امتداد أشهر الأزمة اكتسب الجيش السوري خبرة ميدانية كبيرة زادت من قدرته على ضرب المسلحين وتضييق الخناق عليهم.
بوتيرة سريعة وتطور دراماتيكي ينفذ الجيش السوري عملياته على امتداد البلاد وفق أساليب متنوعة دفعته خلال أكثر من سنتين من عمر الأزمة على تطوير تكتيكاته وتحويل وحداته إلى مجموعات تحاكي صورة الميدان في كل منطقة على حدة. هنا في الغوطة الشرقية حيث المساحات الواسعة التي تختلط فيها المناطق الحرجية بالمواقع السكنية، تبدو قوات الجيش السوري على شكل مجموعات صغيرة تشابه حرب العصابات عبر تقصي آثار المسلحين وملاحقتهم وإيقاع الخسائر المباشرة والكبيرة بهم.
من خلال الدروس المستفادة خلال المعارك الأولى، تم وضع تكتيك القتال في المدن بناء على دراسة التكتيك المتبع من قبل الإرهابيين. الدروس المستفادة هنا هي دروس ميدانية كانت، وتم بنفس الوقت إعادة التشكيلات على شكل مجموعات صغرى بتدريب وبتسليح يتناسب مع القتال في المدن.
التطورات العسكرية البشرية أكسبت الجيش السوري خلال أشهر الأزمة تقنيات جديدة في التعامل بدراية وحنكة كبيرين في الحد من الخسائر بين الجنود وحرمان المجموعات المسلحة من فرصة الاعتماد على شكل القتال المعهود للجيوش الكلاسيكية. وفي هذا الإطار استخدمت وحدات الجيش السوري تكتيكات الحصار التقليدية للمسلحين واستخدام القصف المدفعي الجراحي الدقيق المصحوب بمناوشات منهجية باتت تستنزف المسلحين وتستدرجهم إلى جيوب النارية معدة مسبقا.
تم دراسة أسلوب الإرهابيين في القتال ووضع تكتيكات تنسجم مع ذلك من حيث التطويق، من حيث قطع الإمدادات، من حيث اعتماد أسلوب جديد في القتال يكافئ الأسلوب المتبع من قبل الإرهابيين.
ويسجل خبراء عسكريون أهمية الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش السوري بفضل التنوع المعتمد في تكتيكاته، وبالتحديد في ربط المدن وتأمين طرقها ابتداء من درعا جنوبا إلى ريف دمشق والقصير وحما بالوسط، ومن ثم الساحل والسيطرة على حلب وريفها شمالا، وكلها تكتيكات ستوفر للجيش إمكانيات إضافية لحسم المعركة لصالحه على كل الجبهات، بعدما كانت تجربة القصير مثالا واضحا على تحقيق الإنجازات السريعة والحاسمة. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان جريمة عرسال، واعتبر الشيخ قبلان أن الأيادي السوداء التي نفذت الجريمة تريد إيقاع الفتنة بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن هذا العمل الجبان يحمل دلالات خطيرة تستدعي المزيد من الحكمة والوعي والردع عبر تكثيف التحقيقات لكشف الفاعلين والمحرضين. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن التحريض المذهبي هو الورقة الأخيرة للمتآمرين على المقاومة، فيما انتقد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد قطع العلاقات مع سوريا والتمسك بالعلاقات مع العدو الإسرائيلي.
المعركة التي تخوضها المقاومة الإسلامية هي معركة مصير الأمة، لأنها آخر ورقة يلعبها المستكبرون. الموقف لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني للشهيدين محمد نور الدين وعاهد سعادة في بلدة عرب صليم الجنوبية.
من نقاتلهم على الحدود اللبنانية السورية ينتمون إلى نفس الجبهة التي نقاتل فيها العدو الإسرائيلي، لكن هؤلاء يلبسون لباسا آخر.
وخلال حفل تأبين الشهيدين حسن خليل ملك ومحمد أحمد بداح وذكرى أسبوع الفقيد حيدر السيد في بلدة بيتليف الجنوبية، أكد رعد أن المتآمرين على المقاومة من خلال التحريض المذهبي سيفشلون في مشروعهم.
هم لا يعرفون من الحق إلا أن يكونوا في السلطة، وإذا خرجوا من السلطة شهروا سيف الغضب في وجه من يتصدى لرعاية شؤون الوطن والبلاد والعباد. تآمروا على المقاومة مجددا ولا زالوا يواصلون تآمرهم، ولأن آخر ورقة بيدهم هي ورقة التحريض المذهبي، ها هم بدأوا باستخدامها.
من جهة استغرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد كيف يتمسك أحد الزعماء العرب بعلاقاته مع الصهاينة ويقطعها مع سوريا.
لقد هالني وكما هالكم جميعا أن تروا أحد الزعماء العرب الذي في ليل وصل إلى سدة المسؤولية الأولى، إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والسعي إلى عقد ذمة عربية والمطالبة بإقامة مناطق حظر جوي.
وشدد حميد على أن الحق سيظهر بالرغم من كل ما يراد لسوريا التي لن تكون مذعنة للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية.
ونتابع هذه النشرة بعد فصل قصير. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنقل الخلاف من الشوارع والأزقة إلى طاولة مجلس الوزراء وتعمل على تبريد الخلاف والحد من امتداداته اليومية كما حصل في طرابلس والبقاع الشمالي ومناطق أخرى مرشحة للتوتر. جنبلاط وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء وصف تدخل بعض السفارات في ملف الطعن أمام المجلس الدستوري بغير المفهوم، وتساءل جنبلاط أيهما أفضل، الاستمرار في السجال حول المجلس الدستوري وقانون التمديد أم دعم الجيش اللبناني للقيام بمهماته الشاقة في المناطق الملتهبة. منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجمي طالب رئيس الجمهورية ضرب يد من حديد وأن يستفيد من الفراغ لاستعادة صلاحيته. الجمي الذي تحدث عقب الاجتماع الأسبوعي للحزب طالب أيضا رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة بأسرع وقت، وإذ لفت إلى أنه تم إنقاذ مجلس النواب اعتبر الجمي أن باقي المؤسسات مهددة بالانهيار. وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن اعتبر أن الأوطان لا تبنى بالإقصاء. الحاج حسن وخلال أسبوع الشهيد المجاهد محمد أحمد أبو زيد في بلدة حرستة أكد أن اللغة التي يستخدمها فريق 14 آذار لن تفيده، وأضاف أن التشكيك بلبنانية كل من يخالفهم الرأي دليل عجز وفقدان للحجة.
إذا نحن بدنا نحاسبكم يا فريق 14 أدار على اللي عاملينه معنا، كان لازم نقول مثل ما عم تقولوا أكثر بكثير. الفرق بيننا وبينكم من نعرف الحدود، حدود اللياقات والمصلحة الوطنية. وكيف تبنى الأوطان عندما يكون الاختلاف السياسي والانقسام عمودي؟ من بنى بالإلغاء ليس لديهم حجة ومنطق إلا التحريض، ونحن ما هنروح محل ما هني بدون.
ولمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد أحمد عباس الديراني أقيم حفل تأبيدي في حسينية بلدة قصر نبا البقاعية. تحدث خلال الحفل المسؤول الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر، وتخلله عرض فيلم عن الشهيد وكلمة لشقيقه أكد فيها على المضي في نهج المقاومة. وشيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في بلدة البزالية في البقاع الشمالي الشهيد المجاهد قاسم البزال الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من أمام منزل ذوي الشهيد وسلك الطريق الرئيسية تتقدمه الفرق الموسيقية في كشافة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والفرق الكشفية من حملة الرايات وصور القادة وأكاليل الزهر. شارك في التشيع رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وعضو كتلة الوفاء للمقاومة نوار الساحلي وحشد من الفعاليات والأهالي. أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المدعو بلال الجزيني في منطقة الطريق الجديد على خلفية صدور مذكرات توقيف بحقه سابقا. وعلى الأثر أقدم عدد من شبان المنطقة على قطع طريق المدينة الرياضية لبعض الوقت وإحراق الإطارات المطاطية قبل أن تعمل القوى الأمنية في وقت لاحق على إعادة فتح الطريق بالاتجاهين. توعدت الحكومة التركية بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات المستمرة منذ حوالي 3 أسابيع ضد سياسة رجب طيب أردوغان. وفي وقت تجددت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين دعت عدة نقابات عمالية في تركيا إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على سياسات القمع التي تمارسها حكومة أردوغان. دخل الكباش بين الحكومة التركية والمتظاهرين مرحلة أكثر قسوة مع إصرار المتظاهرين على مواصلة تحركاتهم من جهة وانضمام نقابات عمالية إلى هذه التحركات من جهة ثانية. ومع ارتفاع منسوب التوتر على خلفية قيام شرطة مكافحة الشغب بإخلاء متنزه في اسطنبول من مئات المتظاهرين بشكل قسري، دعا اتحاد نقابات العمال العموميين الذي يضم نحو 240 ألف عضو في 11 نقابة واتحاد النقابات العمالية الثورية إلى الإضراب العام على أن تنضم نقابات الأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان إلى هذا التحرك.
رئيس الوزراء أردوغان يحرض الشعب على الحرب الأهلية. اليوم كل الأعضاء سيذهبون إلى مكاتبهم وسيعلنون رفضهم لهذا. كل الأعمال ستتوقف عدا تلك الطارئة. أعضاء الاتحاد سيحتشدون في التجمعات.
الحكومة سارعت إلى محاولة الالتفاف على هذا التحرك وتشويه صورته عبر اعتباره غير قانوني والتهديد بقمع أي تظاهرة، ورفض وزير الداخلية معمر جولر تفهم الإصرار على مواصلة التظاهرات.
لكن الإجراءات التي يحذر جولر من اتخاذها متواصلة منذ أكثر من أسبوعين، إذ لم تتوقف الشرطة عن إطلاق الغاز المسيل للدموع واستعمال خراطيم المياه لتفريق التظاهرات الضخمة التي تشهدها مختلف المدن والساحات.
قالوا بالأمس أن رئيس الوزراء أردوغان نظف الحديقة، والآن كل الناس في إسطنبول يمكنهم المجيء إليها، لكن كما ترون الحديقة خلفكم لا يوجد فيها أحد. إنها أكاذيب كبيرة.
أكاذيب، يقول المتظاهرون إنها تظهر في الأعداد الكبيرة لعناصر الشرطة المنتشرة بالقرب من ساحة تقسيم لفرض طوق أمني يمنع المتظاهرين من استعادة نقطة حيوية في مدينة إسطنبول.
والآن إلى الصفحة الرياضية، واليوم من مكان إقامة مهرجان كرة المنارة الرياضي 17، معنا من هناك الزميل طلال نصر الله. طلال، كيف هي التحضيرات لمهرجان اليوم؟ ما هي أبرز فقراته؟
شكرا مريم، تحية لك وإلى جميع المشاهدين الأعزاء والكرام. كما ترون مشاهدينا، دقائق قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مهرجان كرة المنار 17 والذي تقيمه سنويا المجموعة اللبنانية للإعلام قناة المنار. هذا الحدث الرياضي السنوي المنتظر بالنسبة إلى عشاق الرياضة في شكل عام وكرة القدم في شكل خاص، لتكريم المجلين والمميزين في عالم كرة القدم في الدوري اللبناني لكرة القدم. من هم؟ التشكيلة المثالية، أفضل حارس مرمى، أفضل خط دفاع، أفضل خط وسط، إضافة إلى أفضل خط هجوم، وأفضل لاعب لهذا العام، وأفضل مدرب، وأفضل حكم، وأفضل حكم مساعد. كل هذا تفاصيل بإمكان المشاهدين متابعة هذه الأحداث وهذه الأخبار الرياضية مباشرة من قرية الساحة التراثية التي ستستضيف عند 9 مساء في التوقيت المحلي عبر شاشة قناة المنار الأرضية، وعند 11:30 عبر شاشة قناة المنار الفضائية. حدث رياضي منتظر، من المنتظر أن تكون هذه الساحة حاشدة من ناحية الحضور. أبرز الحاضرين سيكون الاتحاد اللبناني لكرة القدم بكامل أعضائه، رؤساء الأندية، أندية الدرجة الأولى، أيضا اللاعبون المكرمون والمرشحون. هناك عدد كبير من الاتحادات الرياضية، من الشخصيات الرياضية التي ستكون حاضرة هذا المهرجان. في هذا العام سيكون المشهد مميز عن السنوات 16 الماضية، من حيث الأهمية، من حيث المكان، ومن حيث التنظيم والإخراج الفني، وكذلك من حيث الجوائز القيمة التي ستمنح للجميع. أما الجانب الأهم وهو اختيار أفضل لاعب لهذا العام، والذي سيمنح جائزة مالية معنوية مقدارها $5,000 لصاحب أفضل لاعب رياضي. بإمكان المشاهدين متابعة هذا الحدث. إذن المشهد أصبح شبه جاهز حوالي النصف ساعة مريم على موعد انطلاق الحدث الرياضي مهرجان كرة المنار 17.
إذن كما ذكرت نترقب مهرجان كرة المنار الرياضي عند 9. شكرا لك طلال. والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 19 و 21 درجة، 10 بالأرز، ومن 11 ل 16 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 30 درجة، 31 في النبطية، جزين 25 درجة مع طقس مشمس إلى قليل الغيوم، 30 في زحلة، العاصمة بيروت 31 درجة، 31 أيضا في بعلبك، بتشري 24، ونختم مع الهرمل 33 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة، غدا إذا طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، أدناها 22 ويصل أقصاها إلى 31 درجة. الأربعاء أيضا طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة، أما نهار الخميس طقس مشمس وصافي مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 32 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام عودة إلى العناوين. الشيخ روحاني يرفض التدخل الخارجي في سوريا وإسرائيل قلقة. البقاع يشيع ضحايا جريمة إرسال وأهلهم لن ننجر إلى الفتنة. أبو فعول للمنار لا إمكانية للانتخابات ونفضل حكومة سياسية. كاميرا المنار تخرق حصار المسلحين لنبل والزهراء في حلب. الأسد يحذر أوروبا وروسيا لن تسمح بحظر جوي. حكومة أردوغان تهدد بنشر الجيش لوقف التظاهرات. 17 عاما مهرجان كرة المنار للرياضة والرياضيين. مشاهدينا، لمن فاته متابعة هذه النشرة، المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.